حتى الصحابة بل ألزمهم في متعة، فاجتهد الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان، وكانوا يأمر الناس بالإفراد بإفراد الحج اجتهادا منهم حتى يكثر العمار والزوار. هذا سنة. وكان ابن عباس كان علي وابو موسى الأشعري وجماعة يفتون بالمتعة والصواب معه، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال إلا سنة الخلفاء الراشدين، لأن المسألة فيها نص، لكن إذا لم تكن المسألة نص فيؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بتواجد. هذا فيه الحث والأمر بلزوم السنة، وفيه تحريم البدع في قول إياكم ومحدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وفي وقت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من البدع وأن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. نعم. كما بين هؤلاء الأخيار، ولهذا قال قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، يعني السلف الصحابة والتابعون بعدهم، وببصر داخل الكف. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة.
حاشية وتعليق الحاشية، تقرأ الحاشية على الشرح. نعم. نعم. بعد هذا. نعم.
السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. واتباع السنة واجب لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
سنة الرسول عليه السلام ما كان عليه من عقيدة وعمل، أفعال الرسول وأقواله تقريراته كلها سنة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل.
نعم. الحدث يعني هو البدعة، هو الحدث في الدين، إحداث شيء في الدين ليس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم.
وهي حرام لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة.
لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخان. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه التحذير من البدعة. ومن أحاديث الأربعين النووية: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد. ولمسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فالبدع مردود على أصحابها. نعم.
قال
عبد
الله عنه قال
حفائدة
قال
حافظ
المراجع في جامع العلوم الحجة في شرحه لهذا الحديث في كلام على مفتتات الأمور وتعديلها، وأصعب من ذلك ما أحدث من كلام في ذات الله وصفاته لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.
إيش وأصعب ذلك؟
وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقوم نفوا كثيرا مما ورد في كتاب السنة من ذلك.
نعم. وهذا واضح فيما أحدث أهل البدع، مثلا بدعة الجهمية في إنكار الأسماء والصفات، بدعة المعتزلة في إنكار الصفات، بدعة الأشاعرة في إنكار بعض الصفات، بدعة القدرية في إنكار إنكارهم أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، بدعة الجبرية في قولهم إن العبد مسلوب الاختيار والفعل. فهذا من البدع، هذه أعظم ما يكون بدع في العقائد، كلها بدع. بدعة المرجئة يقول إن الأعمال ليست داخلة مسمى الإيمان، كل هذه من البدع. هناك بدع في الأعمال مثل بدعة المولد، بدعة المولد ومثل بدعة ما يفعل في العزاء، قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن وهي ثوابها مثلا صنع الطعام عند الميت، الجلوس في بيت أهل الميت وصنع الطعام، كل هذا من البدع. نعم.
قوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوا تنزيها لله عما تأخذ العقول تنزيها عنه، وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل. وقوم لم يثبتوا بإحداثه حتى أثبتوا ما يغوب في ظن أنه لازم له بالنسبة للمخلوقين، وهذه اللوازم نفيا وإحداثا درجة قدر الأمة على السقوط عنها.
نعم صدق رحمه الله. نعم.
الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. الأول من أقوال الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 هجرية عن 64 سنة، اتبعوا أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا، لا تثبتوا بدعة في الدين، فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. الثاني من أقوال التابعين، قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 هجرية المتوفى سنة 101 هجرية قولا يتضمن ما يأتي: أولا وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. ثانيا أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. ثالثا أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير.
نعم، وسط بين الغالي والجافي، دين الله كما قال الحسن البصري دين الله والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي وسط، وهذه كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك الفرقة النادية وسط بين الفرق. نعم.
ثالثا من أقوال تابع التابعين، قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 هجرية: عليك بآثار من سلف، أي الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضك الناس أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال، احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن زخرفوه جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟
وقال
محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة: وكان حاضرا، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
يعني أن البدعة هي الحدث في الدين، ما يحدثه الإنسان في الدين على غير مثال سابق، هذا مردود على صاحبه كما قال النبي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشيء الذي ما عمله الرسل ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة لا تعمله، والشيء الذي ما قاله النبي ولا قاله الصحابة ولا لا تقل. فشيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع الصحابة، وسع الأئمة، تركه ينبغي أن يسعك اتركه. سبق القول بأنه في القفحة حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وبالبصر النافذ كفوا. من ذلك آية الصفات، واحد الصفات فالصحابة يمرونها كما جاءت، والسلف والأئمة لا يتأولونها، فلا يجوز التأويل من البدع، من البدع ومن محدثات في الدين، بل تمر آية الصفات واحد الصفات وقفت لفظها ومعناها، أما الكيفية فإنها يوكل علمها إلى الله عز وجل. نعم.
رضى عن قصة رجل خطير في تاريخ بغداد، من طريقي للدوز طريقي للدوز في مناقب الإمام أحمد، من طريقي من قدامة الصوابين، وخرج الذهبي في السيارة على النبلة، والآجري في الشريعة، وورد ابن كثير في بداية والنهاية. قد روية قصة من طريقين، أحدهما مطور والآخر مختصر. قال هذا الذهبي بعد ذكر طريقة مختصرة في القصة: هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل وله شاهد.
قال من؟
قال الذهبي.
نعم.
بعد ذكر طريقة مختصرة في القصة: هذه قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد. ثم ذكر لها الطريق المطول. ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن في هذه القصة مبهرات أربعة: الأدرمي والمناظر له، والخليفة الذي حضر المناظرة، والبدعة التي جرت مناظرة بسببها، ومن خلال التعرف على شخصية المناظر تتبين لنا بقية المرهمات. الأول الأدرمي، والذي نستطيع تأكيده أنه مصحف من الأدرمي، واسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم، وروى عنه أبو داود والنسائي والثقة وابو حاتم والنسائي، وهو صاحب القصة المشهورة كما جاءت المصادر التي وردت فيها القصة، وكما رجح غير واحد من أهل العلم. فروى الخطيب في تاريخه وابن الجوزي في المناقب أن الحافظ أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي حدث بهذه المناظرة، ثم قال: الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، انتهى. وقال الخطيب في تاريخه: وكان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل الأدب، كان هارون واثق بالله أشخص شيخا من أهل أذنه للمحنة، وناظر ابن أبي دؤاد بحضرته، واستال عليه الشيخ بحجته، فأطلقه الواثق ورده إلى وطنه، ويقال إنه كان أبا عبد الرحمن الأدرمي، انتهى. وقال حافظ في التهريب بعد أن ذكر كلام الخطيب: قلت القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره، ورواه السياري في الألقاب بإسناد له، قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأدرمي هذا، انتهى. وقال السمعاني في الأنساب في مادة الأدرمي بعد الألف وفتح الذال المعجمة وسكون الراء وفي آخر الميم: هذه نسبة إلى آدرم، وظني أنها من قرى أذن بلدة من التغري، منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. ثم ترجم له وذكر مثل كلام الخطيب. الثاني المناظر له هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي الكبير أبو عبد الله أحمد بن الفارج بن حريز الإيادي البصري البغدادي الجهمي، عدو أحمد بن حنبل، كان داعية إلى خلق القرآن، كانت منزلة ومشهورة عند خليفة المأمون والمعتصم والواثق، وكان إلبا على الإمام أحمد يوم المحنة، يقول: يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل. الثالث الخليفة الذي حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشيد العباسي أبو جعفر من خلفاء دولة العباسية بالعراق، ولد ببغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 27 و200 هجرية، فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعة، والظاهر أنه تابع عن ذلك في آخر عمره كما جاء في سياق روايات القصة التي نحن بصدد الكلام عليها. ففي آخرها قال المهتدي بالله من خليفة الواثق لله، فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت. وقد عنون الحافظ بن قدامة في التوابين لهذه القصة بقوله: توبة الواثق بالله وابنه المهتدي بالله. وقال الحافظ بن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: ولقد روي أن الواثق سارة امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه، رأى بها أن الأولى ترك الامتحان، ثم ساق القصة بطولها.
مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. قال المؤلف حفظه الله: لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين. ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم، أي أمكنهم، ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب.
نعم، هذه المناظرة مفهمة لا شك. رحمه الله. ماذا؟ سأل عن السؤال. وقفت على إيش؟
الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى، ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية.
هذا الموقف، موقف هنا، موقف هذا. نعم نعم.
سنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات وجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة.
هذا الوجه، الوجه من الصفات الثابتة لله عز وجل، كما في ويبقى وجه ربك في الحديث: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها. في إثبات الوجه وإثبات الذات لله عز وجل. وبعض المعطلة منهم من فسر وجه بالذات كما في الجلالين وفي غيره، يقول: ويبقى وجه ربك، يقول: ويبقى ذاته. وقصد من ذلك إنكار صفة الوجه. الصواب أن الآية في إثبات الوجه وإثبات الذات لله عز وجل. وبعضهم يفسرها بالثواب، ويبقى وجه ربك يعني ثوابه. وشبهتهم في هذا، يقولون إن هذا إثبات الوجه لا يستلزم التشبيه بالمخلوقات، ولأن هذا يستلزم التجزئة، يكون لله أجزاء وأعضاء والله منزه عن الأبعاض حسنا يقولون، يقول لو أثبت الوجه صار لله أعضاء وأجزاء وصار بذلك مشابهة للمخلوق. وفرارا من ذلك أنكر وجه، قال فسر وقال ويبقى وجه ربك أي ذاته. فإذا قرأت في الجلالين وأتيت إلى هذه الآية ويبقى وجه ربك يقول أي ذاته، قصد من هذا إنكار الوجه، هذا باطل. وبعضهم فسر الوجه بالثواب قال ويبقى وجه ربك ثوابه، وكل هذا باطل. والصواب إثبات الوجه لله عز وجل على ما يقوم بجلاله وعظمته. والله تعالى لا يشكر المخلوقين في شيء من صفاته، التشبيه تعطيل منسي، التشبيه والتمثيل منسي. قال الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال هل تعلم له سمية؟ قال فلا تضربوا لله الأمثال. قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. فالتمثيل منسي. قال الله تعالى لا يشابه أحدا من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
قال ابن قدامة وقوله سبحانه وتعالى باليداه مبسوطتان الصفة الثانية اليدان، اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه مسلم والبخاري معناه.
نعم، واليدان لله ثابتتان في القرآن والسنة كما قال بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت إني ما خلقت بيدي، يدان ثابتتان حقيقتان. وقال في الحديث الآخر يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول والذي نفسي بيده، إثبات اليد لله عز وجل، اليد المراد بها الجلد، وهما يدان حقيقتان. وأهل ظاهر التعطيل بعضهم يفسر اليدان اليد بالقدرة، وبعضهم يفسرها بالنعمة، وهذا باطل، لأن تفسيرها بالقدرة معناه لما خلقت بيدي يعني بقدرتين، فالقدرة مثنى، وكذلك النعمة بنعمتين، هذا باطل. نعم الله كثيرة ليست اثنتان، يفسد المعنى. والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، يدان حقيقتان لا يشابه سبحانه وتعالى فيها أحد من خلقه. نعم، فتفسير اليد بالقدرة أو بالنعمة هذا هو سبيل أهل التأويل وأهل التحريف. نعم. نعم، فردت اليد مفردة لما خلقت بها، تبارك الذي بيده الملك المراد به هنا الجنس، جنس اليد. وإلى المجموعة أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هنا الأيدي مجموعة ومضافة إلى ضمير الجمع، ليس المراد بها اليد هنا، المراد بها القوة والقدرة من آدى يئيد المجموعة، لأنها جمعت ووظيفت إلى ضمير الجمع. أما في التثنية فإنها جاءت في اليد مثنات مضافة إلى ضمير الرب سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي بل يداه، تثنية اليدين وظيفت إلى ضمير الواحد وهو الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، والآية الأخرى بل يداه وظيفت إلى ضمير المتكلم، والثانية وظيفت إلى ضمير الغائب، فهما يدان حقيقتان. أما اليد المفردة هما اليد جنس، جنس اليد. وأما أيدينا يعني خلقنا ما خلق بقوتنا وقدرتنا. نعم.
وقد فسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن في السياق ما يمنع تفسيرها بذلك قطعا، فقوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض، الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. الثاني التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. الثالث الجمع كقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين.
فيشمل الوجه الأول
أن نقول الوجه الأول مفردا مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين. وأما الجمع فهو للتعظيم.
يعني مراد الجنس المفرد مراد الجنس جنس اليد يعني مراد جنس اليد. فإذا ضممت إلى النصرخ باليدان تبين المراد يدان وهنا المراد جنس. نعم.
وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التثنية على أنه قد قيل أن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارف بينه وبين التثنية أصلا. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
وهذا الآية في إثبات النفس لله عز وجل وأن الله نفس الحقيقية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه في إثبات أن لله نفسا هو سبحانه وتعالى له نفس وهي قريب معنى الذات كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالله تعالى له نفس الحقيقية وله ذات الحقيقية كما قال كما في الحديث في قصة إبراهيم أنه لما كذب ثلاث كذبات قال يجادل بهن عن في ذات الله ثلاث كذبات في ذات الله. وقال خبيب لما قتل وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أطفال خلو ممزع ولست أبارك إن أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل الممزع. قال وذلك في ذات الإله أثبت الذات فالنفس المراد هو إثبات النفس وأن الله نفسه حقيقي. نعم لا تشبه أنفسه بخلقين. نعم.
الصفة الثالثة النفس النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عن عيسى إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم. وأجمع السلف
وقال تعالى قال تعالى ويحذركم الله نفسه.
وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به.
وأجمع السلف على ثبوتها
على الوجه اللائق به
يعني ثبوت النفس لله عز وجل. نعم.
فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
فهذا فيه إثبات المجيء والإتيان لله ومن الصفات الفردية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا من الصفات الفعلية هو فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته المجيء والإتيان لا يشبه مجيء المخلوق ولا إتيان المخلوق. نثبت المجيء والإتيان ولا نحيه لا نقول إنه كمجيء المخلوق كإتيان المخلوق أنه يلزم من الحركة والانتقال أو لا يزر. نقول نثبت المجيء والإتيان لله على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
الصفة الرابعة المجيء مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. متفق عليه.
يعني في يوم القيامة حسب الله خلائق في الحديث أنه قال لتكفى كل أمة ما تعبد فمن كان يعبد الشمس يسبع، من كان يعبد الشمس يعبد يسبع الشمس، من كان يعبد القمر يعبد القمر، من كان يعبد النجوم يعبد النجوم، ويلقون في النار حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى في صفات الإسلام. نعم.
في حديث طويل وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى، وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليه بما سبق.
أهل التعطيل هو جاء ربك يعني جاء أمره، ولهذا في صاحب الجلالين عند تفسير الآية قال وجاء ربك يقول أي أمره، هذا تأويل. الصواب أن هذا وصف لله، وأن المجيء لله وصف لله، يجيء الرب سبحانه وتعالى بنفسه، يجيء الله مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين. نعم.
حقيقي يليق بالله تعالى، وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. قال ابن قدامة وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
فهذا في صفة الرضا لله عز وجل، صفة الرضا، وأنه صفة من صفات الله كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين. وأهل البدع فسروه بسواء قال رضي الله عنه اعتابه، وهذا باطل. الثواب أثر من أثر الرضا، ليس هو الرضا. الرضا صفة لله، ومن أثر الرضا الثواب، فالله تعالى إذا رضي عليهم أثابه، فالثواب أثر من أثر الرضا وليس هو الرضا. فأهل البدع يفسرون بالأثر ورضي الله عنهم أي أثابه، وهذا باطل، هذا إنكار تأويل الصفة. والصواب صفة الرضا على ما يقول جل وعلا، ومن أثر هذا الرضا الثواب. نعم.
الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى، وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وقال ابن قدامة وقوله تعالى يحبهم ويحبونه،
هذاك إثبات المحبة لله، وأن الله تعالى يوصف بالمحبة كما يليق بجلاله وعظمته، وقد فسر أهل التعطيل بالثواب أيضا، يحبهم أي يثيبهم. والأشاعرة يفسرونها إما بالثواب أو يفسرونها بالإرادة، يقول يحبهم يعني يريد أن يحبهم، لأن الأشاعرة ما يفسرون السبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وليس منها المحبة. فالصفات التي خارجة عن السبع يفسرونها إما بالإرادة أو يفسرونها بأثر صفة بالمحبة، يحبهم أن يريد أن يحبهم أو يثيبهم. وأول من أنكر المحبة وكله هو الجعد بن درهم، أول من تكلم في نفس الصفات الجعد بن درهم، أنكر صفتين، صفة الأولى الخلة، والخلة هي غاية المحبة نهاية المحبة. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كلمتين فقط، لكن هاتان الصفتان ترجع إليهما بقية الصفات، لأن يعني إنكار المحبة وإنكار الخلة يستلزم إنكار الرسالات والنبوات، يعني الرسالة والنبوة كلام الله تعالى، أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن أنكر المحبة فقد أنكر الرسالات. وكذلك شبهته في هذا من أنكر التكليم أنكر الرسالة، ومن أنكر وكذلك إنكاره للمحبة، يقول الجعد ليس هناك صلة بين القديم والمحدث، بين الخالق والمخلوق توجب المحبة، فقطع الصلة بين الله وبين عباده. ولهذا ضحى في حال عبد الله القسري أمير المشرق العراق والمشرق الواسط، كان هذا بفتح من زمان من علماء زمانه وأكثرهم من التابعين، وكان يخطب الناس يصلي بالناس سنة العيد على عادة الأمراء، وصلى بالناس العيد وخطب في آخر الخطبة وقد أتى بالجعد مقيد بالأغلال وقال في نهاية الخطبة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح بالسكين أمام الناس، فشكره العلماء من ذلك المقيم شكر فيه كافي الشافية. قال: ولذا ضحى بجحد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال: ليس إبراهيم إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكريم الداري، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وكان إنكاره لهاتين الصفتين الخلة اللي هي نهاية المحبة والتكليف، وكان قد اتصل به الجهم فالجهم توسع في عقيدة نفس الصفات وأنكر الصفات ونشر المذهب على إطلاق أوسع فنسب إليه مذهب ثقيل مذهب الجهمية، وإلا الأصل أن يقال مذهب الجعدية، لكن الجعد قتل قبل أن يستفحل أمره. نعم.
ثالث المحبة، المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم.
قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
فمن قال إن المحبة الإرادة أو الثواب فقد حرف ومن المحرفين. نعم.
وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. قال ابن قدامة: وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم،
كذلك إثبات الغضب لله كما يليق بجلاله وعظمته. فالغضب وصف يليق بالله جل وعلا وعظمته، لا يشبه غضب المخلوق. غضب المخلوق غليان جل القلب بطلب الانتقام، والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، وغضب يليق بجلاله وعظمته. من أثر الغضب الانتقام، وفي الحديث في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وأهل البدع أهل التحريف فسروا الغضب بالانتقام، وهذا غلط، هذا تحريف، لأن الانتقام أثر من أثر الغضب، ليس هو الغضب، أثر من أثر الصفة. والصواب الذي عليه المحققون السنة والجماعة إثبات الغضب وصف الغضب لله على ما يقول جلاله وعظمته، هو من الصفات الفعلية. نعم.
الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا: وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال: فلما آسفونا أي غضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. قال ابن قدامة: وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله.
بارك الله فيك، وفق الله جميع أعطاك، ورزق الله جميع أعطاك، ورزق الله جميع أعطاك، وصلى الله على محمد وعلى آله.
على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، الشرح: الصفة الثامنة السخط. السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
السخط. نعم. السخط. نعم.
السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل.
نعم، السخط صفة من صفات الله، من الصفات الفعلية، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، صفة اليهود، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. جاء صفة السخط في عدة آيات كما سمعنا. والسخط من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، فالله تعالى يسخط على العاصي وعلى الكافر، فإن الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، وسخط الله ليس كسخط المخلوق، لأن صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به، فيجب إثباتها لله مع اعتقاد أن الله تعالى لا يماثل أحدا من خلقه، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، قال سبحانه هل تعلم له سميا، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق.
نعم، التفسير بالانتقام هذا تفسير بأثر الصفة، الانتقام أثر الصفة وليس هو الصفة، إذا سخط الله على العبد انتقم منه، الانتقام أثر من أثر الصفة وليس هو. هذه عادة أهل التأويل، فسرون الصفة بالأثر، كما فسروا الغضب أيضا بالانتقام، وفسروا الرضا بالثواب، والثواب ليس هو الرضا بل هو أثر من أثر الصفة، والانتقام ليس هو السخط وليس هو الغضب بل هو أثر من أثر الصفة. نعم.
وقوله تعالى
ونرد عليهم
بما سبق في القاعدة الرابعة. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، الصفة التاسعة الكراهة، الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، وقال
نعم الكراهة كذلك من الصفات الفعلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، فالكراهة من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، فالله تعالى كره انبعاثهم انبعاث المنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، في الحديث إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثر السؤال، من الصفات الفعلية مثل السخط ومثل الغضب التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، ويتعلق بجلال الله وعظمته، لا يشبه سبحانه وتعالى المخلوق، كراهة المخلوق تليق به وكراهة الخالق تليق به، فالخالق له صفة تليق به والمخلوق له صفة تليق به. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر
لا يتمثل بصفات المخلوق ولا تحرف ولا تؤول، وقال معنى الكراهة معناها الانتقام، وتفسر بشيء لا تحرف ولا تمثل، لا يقال أن تمثل إن تماثل كراهة المخلوق، ولا تحرف فيقال إن معناها الانتقام، لا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، ويقال إن كراهة الله كيفيتها كذا على كذا وعلى كذا، لا تكيف ولا تحرف ولا تمثل. نعم.
وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة،
يعني كره الله امرأة قالوا أبعدها. نعم.
ذكر بعض أحاديث الصفات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له.
أستجيب.
من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله.
وهذا الحديث حديث النزول من حديث متواترة التي بلغ حد تواتر رواها الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وفيه صفة النزول لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهو من الصفة الفعلية. في أنه تعالى ينزل كل إله إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا النزول يليق بجلال الله وعظمته، لا يشبه المخلوق في نزوله. وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق العرش، وينزل كل إله إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وعظمته، لأن نزوله لا يشبه نزول المخلوق فلا إشكال، لأنه فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره كما يشاء وكما يليق بجلاله وعظمته. فوق العرش لأن يعني أدلة الفوقية، وفوق خلقه وفوق العرش مستوى على عرشه باين من خلقه، وهو ينزل كل إله إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يخلو منه العرش. اختلف العلماء هل يخلو منه العرش؟ قال قوم: يخلو منه العرش، وقال آخرون: لا يخلو. وتوقف آخرون، ثلاث أقوال. والأرجح أنه سبحانه لا يخلو منه العرش، هو سبحانه فوق العرش ولا إشكال في هذا. فأنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل الآخر الله تعالى ينزل. قد استشكل بعض الناس هذا وقالوا إن الليل يختلف في الكرة الأرضية، وأنه في جهة من الأرض يكون هنا ثلث الليل، وفي جهة أخرى يكون في النهار عندهم، فلا يزال الله ينزل في جميع أجزاء الليل، لأنه إذا انقضى ثلث الليل في هذه الجهة جاء ثلث الليل في الجهة الثانية، وإذا انقضى جاء ثلث الليل في الجهة الثانية، فلا يزال الرب ينزل. هكذا استشكل بعض الناس، وهذا ناشئ عن كونهم شبهوا الخالق والمخلوق، ما فهموا من نزول الخالق إلا كما يفهمون من نزول المخلوق، فلهذا أشكل عليه. قال: كتب أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في هذا، سماها شرح حديث النزول، رد على هؤلاء. هذا سائل كتب هذا الكتاب العظيم شرح حديث النزول مجلد، وبين رحمه الله أن النزول صفة تليق بجلال الله وعظمته، وأن هذا الإشكال الذي قاله بعض الناس ناشئ عن كونهم شبهوا نزول الخالق ونزول المخلوق، فلذا أشكل عليه. لكن نقول إن الله ينزل كما يليق بجلال الله وعظمته، لا نكيف، لا ندري ما كيفية النزول. وعلى هذا فالله ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، فأنت في أي مكان من الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر فهذا وقت التنزل لله. نعم.
وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم. وقد أول بعض المعطلة قالوا ينزل أمره، قال بعضهم قالوا ينزل ملك. هذا تأويل باطل. فواضح أن الرب تعالى ينزل، هذا وصف لله ليس وصف للملك. نزوله هو سبحانه، ليس نزول أمره. أمر الله ينزل في كل وقت، في كل وقت أمر الله ينزل، ليس مخصص لثلث الليل الآخر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في كل وقت. بعضهم أول يقول تنزل رحمته، هذا تأويل باطل. رحمة الله في كل وقت تنزل، هذا باطل. كل هذا من التأويل الباطل، قول نزوله ينزل أمره وينزل رحمته وينزل ملك، كل هذا من أبطل الباطل، كل هذا باطل من تأويلات المعطلين. صواب أن الله تعالى هو الذي ينزل، هذا وصف لله. نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين في نزوله.
نعم.
وهو نزول حقيقي يليق بالله.
نعم.
وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له.
إيش وبإيش وبوجه الرابع؟
وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره.
نعم. لو كان الملك كما يقول النزل ملك، هل الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يمكن أن يقول ملك؟ هل يجرؤ مخلوق يقول هذا الكلام؟ لا يمكن، هذا كلام الله. يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا كلام الله. فلا يمكن أن يقول ملك من الملائكة من يدعوني فأستجيب له، ما يقدر أن يقول هذا مخلوق. نعم.
وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
هذا فيه حديث إطلاق صفة العجب، وكما يليق بالله وعظمته من الصفات الفعلية أيضا، ليس كعجب المخلوق. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني الشاب الملتزم بطاعة الله وليس له صبوة انحراف، لأن الغالب أن الشباب له نزوة، فإذا التزم الشاب بطاعة الله فهذا يعجب الله منه. كما في الحديث الآخر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرهم الشاب نشأ في عبادة الله، فالعجب ثابت. وفي قراءة سورة الصفات بل عجبت ويسخرون، في قراءة قرأت الآية بل عجبت ويسخرون، على هذا القراءة بل عجبت يكون في إثبات العجب لله، في إثبات العجب لله وفي القرآن وفي السنة، على قراءة بل عجبت ويسخرون. القراءة قراءة حق معروفة قراءتنا بل عجبت، يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بل عجبت ويسخرون، لكن القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون ضمير يعود إلى الله، فيكون في إثبات العجب في القرآن وفي السنة. نعم.
الصفة الحادية عشرة العجب. العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون،
بل عجبت ويسخرون على القراءة هذه،
على قراءة ضم التاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء.
والعجب نوعان
إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله.
هذا عجب المخلوق، عجب خاص بالمخلوق. نعم.
لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني،
إن الله تعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يمكن أن يصف الله بهذا. هذا من وصف المخلوق الجاهل، المخلوق مهما بلغ عنده نقص، عنده جهل، تخفى عليه بعض الأسباب، فإذا خفت عليه بعض الأسباب ثم بلغ بشيء تعجب واندهش. نعم.
الثاني، أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى.
الثاني
أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. وقوله يضحك الله إلى
نعم مجازاة الإنسان مجازاة يعني يجازى يجازى الجزاء يكون بالثواب أو بالعقاب جازى على صنيعه فأجب ربه يعني يجازيهم ويثيبهم المجازاة هي الجزاء الله تعالى يجازي العباد يوم القيامة بالثواب وبالعقاب فالثواب مجازاة والعقاب مجازاة نعم طيب لا بأس كثيرة باقي الآن عندك ها تكلم في الصفة هذه ها
انت صفة ثانية
مش بعده
ضحك
طيب نعم
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة الصفة الثانية عشرة الضحك الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة وتمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد متفق عليه
نعم وهذا حديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته إثبات الضحك لكن ليس كضحك المخلوق ضحك يليق بجلال الله كما أن سمعه وبصره وعلمه وقدرته تليق به سبحانه وتعالى ولا يشبه ولا يماثل أحد من خلقه في ذلك فكذلك الضحك لا يشبه ضحك المخلوق وفي بيان الحديث يضحك الله إلى رجل يقتل أحد والآخر كلاهما يدخل الجنة يعني كافر ومسلم يقتتلان فيقتل الكافر المسلم فيكون مسلم شهيد ثم يتوب الله على الكافر فيسلم ويموت على الإسلام فكلاهما دخل الجنة القاتل والمقتول نعم
وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى وفسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة
نعم فسره بالثواب هذا تأويل تأويل الضحك الضحك غير الثواب الثواب أثر من أثر الضحك فالله تعالى يثيبهم على أثر لكن الضحك وصف يليق بالله وعظمته لا يكيف وليس كضحك المخلوق وليس هو الثواب نعم الضحك صفة من صفات الله والثواب مخلوق نعم
قال ابن قدامة رحمه الله فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ما ثبت من الصفات في القرآن أو في السنة المطهرة في نقل العدول الثقات بسند صحيح يجب إثباته لله إثباتا حقيقيا ولا يتأول تأويلا يخالف ظاهرة ولا يمثل بصفات المخلوقين ولا يشبه بصفات المخلوقين بل نؤمن نثبت الصفة وأنها صفة حقيقية لله صفه الله بها كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحدا من خلقه كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
نعم التمثيل منفي النصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال سبحانه هل تعلم له سميا وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال وقال سبحانه ولم يكن لهم كفوا احد تمثيل باطل الله تعالى لا يمثل احدا من خلقه له صفات تليق به واسماء تليق به والمخلوق له صفات تليق به واسماء كما ان الله تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين نعم
وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه
يعني كل شيء يخطر بذلك تتخيله صفات الله الله تعالى بخلاف ذلك. تتخيل ذات الله على كيفية، تتخيل صفاته على كيفية، فالله بخلاف ذلك. فالله تعالى لا يتخيل في الأذهان ولا يمثل في الأذهان، هو سبحانه وتعالى لا يمثل أحدا من خلقه، هو سبحانه فوق السماوات بسر عرش بائر بخلقه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يمكن أن يشبه. كل ما يخطر ذلك من التشبيه فالله بخلاف ذلك. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم، هذا الاستواء ثابت في القرآن العظيم في سبعة مواضع كلها صرح الله تعالى فيها بالاستواء، وأتى بكلمة على التي تدل على العلو، ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، في سبع سور في سبع مواضع كلها هي التصريح في آية الأعراف إن رب الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة الله الذي رفع السماوات وعلى عبد ترونها ثم استوى على العرش، في سورة طه الرحمن على العرش استوى، في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في سورة تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة الحديد كذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يفعل، كلها فيها التصريح بالاستواء على العرش بأداة على هذا يدل على العلو والارتفاع، والسنة جاءت بذلك. ومع ذلك أنكر الاستواء أهل التعطيل وأهل التحريف، تأولوا قالوا بعضهم قال المراد الاستواء معناها الغلبة والاستيلاء، هذا من أفضل البعض. نعم. الاستواء معناه في اللغة معروف والاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم. لما سئل الإمام مالك سأله رجل وهو في الحلقة قال يا أبا عبد الله يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلت الرحواء العرق ثم نظر إلى الرجل فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل السوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه، رجل مبتدع. وهذا يقال في جميع الصفات الاستواء معلوم يعني معناه معلوم في اللغة العربية، فسره العلماء بهذه الكلمة الأربع استقر وعلى وارتفع وصعد، وعبارات التفسير تدور على هذه المعاني الأربع. أما كيفية الاستواء فلا أعلمه إلا الله، فالاستواء مجهول، الاستواء معلوم في اللغة العربية معناه في اللغة العربية، والكيف الكيفية مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات، يقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
وذكرت
ها البعض اللغة معروف أربع عبارات العلماء استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه البعض اللغوي للاستواء. أما الكيفية كيفية الاستواء فلا أعلمه إلا الله. نعم.
وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كتب هذا الكتاب كتب في كتاب هو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا الكتاب فوقية فوقية خاصة استثنى، وفيها أن إثبات الرحمة والغضب لله وهذا رحمة الله تغلب غضبه. نعم. قوله فهو عنده فوق العرش إثبات العدية وأن الله تعالى فوق العرش. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد
إن بعد ما بين سماء إلى سماء.
وقال إيش؟ وقال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث.
لعل استفق على الحديث هذا السؤال.
رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، إلى أن قالت العرش بين أسفل بين أسفله وأعلاه
بين أسفله
إلى أن قالت العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود.
نعم، وهذا الحديث له شواهد، كان في عينه له شواهد في إثبات أن الله تعالى فوق العرش، وأدلة أن الله تعالى فوق العرش كثيرة من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة، وأدلة إثبات العلو وأن الله فوق عرشه وفوق السماوات تزيد على 3000 دليل. فهذا الحديث وإن كان فيه علة لكن له شواهد كثيرة. قال الله تعالى، صرح الله تعالى بأنه استوى على عرشه في 7 مواضع من كتابه كلها بلفظ السواء، وكلها عدة فيها بعلى التي تدل على العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش الرحمن على العرش السواء، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حياة قاتلة الليل الآخر. كل هذه أدلة كثيرة كلها فيها إثبات العلو وأن الله تعالى فوق السماوات وفوق العرش. الله تعالى فوق مخلوقاته، مستوى على العرش دائم من خلقه، وهذا من هذا الحديث وإن كان فيه علة إلا أن له شواهد كثيرة. أجاب تكلم عن العلة تعليق ها اشكال عاش
أول تشبيه الملائكة بالسيوف بين الأوعال جمع وعد ووسيط الجبال، وإن كان هذا اللفظ مستعار للأشراف من الناس فإنه هاهنا عن الأصل بقرينة ذكر الأضلاف، فإن من خواص ما يجتر من حيوان.
لا، هذا المقصود أن الحديث معروف، هذا كلام العلماء فيه، لكن له شواهد والأدلة في إثبات العلو كثيرة، ولو لم يصح هذا الحديث فالأدلة كثيرة لا حصر لها. نعم.
وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى.
معناه يعني في اللغة العربية معنى الاستواء معلوم، لكن كيف هو المجهول؟ الاستواء معناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، هذه معاني الاستواء في اللغة العربية، وتدور عليها تفاسير المفسرين، الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، ويستقر وقد علا وارتفع وصعد، استقر وعلا وارتفع وصعد، هذه العبارات الأربع تدور عليها تفاسير السلف للاستواء، وتدور على كلام المفسرين. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم يعني معها الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، أما الكيف مجهول، كيفية الاستواء على العرش لا يكيف، إنما استواء المخلوق هو الذي يكيف، مخلوق تعرف استواء، استواءك أنت جلوسك على الدابة أو على السطح، أما استواء الرب فلا يشابه، لأن الرب لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، لا يماثل واحدا من خلقه، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سمية، قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله تعالى لا يماثل واحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى، فلا يكيف. نعم.
وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، ونزيد وجه الرابعة أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. والعرش لغة،
وتأويل الاستواء بالاستيلاء هذا تأويل معطلة، قد رد عليهم الشيخ الإسلام رحمه الله 12 وجها في مجموع الفتاوي، ورد عليه ابن القيم صواعق في 42 وجه إبطال تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، ومن ذلك أنه لا يعرف في اللغة العربية تفسير الاستواء بالاستولى، وأنكر هذا أكابر أهل اللغة، خليل بن أحمد من أهل اللغة ابن الأعرابي وغيرهم، سئلوا هل جاء في اللغة العربية تفسير الاستواء بالاستولى، فقالوا لا يعرف ذلك، وكذلك يلزم عليه ملازيم فاسدة، يلزم عليه المغالبة، الاستيلاء إنما تقال في المغالبة، والله تعالى لا يغالب أحد في العرش ولا غيره، وهي ولا يقال استولى إلا في من كان عاجزا ثم غلب، والعرش لا يغالب الله في وقت من الأوقات، هذه كلها معاني باطلة لازمها الاستيلاء. نعم.
والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله.
العرش في اللغة هو عبارة عن السرير الذي للملك، العرش في اللغة هو السرير، عبارة عن السرير الذي للملك يكون مرتفعا على غيره، قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف عليه السلام رفع أبوه على العرش، قال ابن عباس رضي الله عنهما والاشتقاق اللغوي يشهد له، قال تعالى معروشات وغير معروشات، فالشجر معروشات ما قامت على الساق، وغير المعروشات ما كان منبطح على الأرض، فمادة العين والراء والشيء تدل على الارتفاع، الشجر المعروش ما قام على الساق، وغير المعروش ما كان منبطح على الأرض، فالعرش سرير الملك سمي عرشا لارتفاعه عليه، ولأن مقعد الملك يكون أعلى من غيره، ولهذا قال سبحانه قيس ولها عرش عظيم، وقال عن يوسف وعن يوسف ورافع أبوه على العرش، هذا المعنى في اللغة، والمراد بالعرش في النصوص سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة مقبب على العالم، أضافه الرب سبحانه وتعالى إلى نفسه، يقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو سقف هذا العالم، سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة مقبب على العالم، هو سقف هذه المخلوقات وأعلاها. نعم. ها؟ ايه نعم. هذا الحديث فيه ضعف لكن على صحته فسره العلماء بأن هذا باختلاف السير، يختلف بحسب اختلاف السير. السائل إذا كان بطيئا يكون 500، وإذا كان مجددا يكون 1 أو 2. فسره العلماء باختلاف السير. السير يختلف، في سير سريع وسير بطيء. هذا على إذا صح، مع أن الحديث ضعف. نعم.
والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله
وسقفها أعلاها وأسرها وسقفها، هو سقف هذه المخلوقات، ليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هذا العالم سقف ونهايته وسقف عرش الرحمن، انتهى العالم. العالم هذا نهاية سقفه عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها ونهاية عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش مستوى على العرش بائن من خلقه. الرب سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، بل هو فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي هي عرش التي نهايتها وسقف عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش بائن من خلقه مستوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته. والله سبحانه ليس بحاجة إلى العرش ولا لغيره، هو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد إنه كان حليما غفورا. فالله سبحانه ليس استواء العرش بحاجة إليه، ليس محتاجا سبحانه إلى أحد، بل هو سبحانه الغني الحميد الغني عن العالم، إن الله الغني عن العالم، هو غني عن العرش وعن جميع المخلوقات، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا قيام لهذه المخلوقات إلا به سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم. هذه المخلوقات السماوات والأراضين والعرش وحملة العرش وجميع ما في هذا الكون، النجوم والكواكب والسماوات والأراضين والبحار والأشجار والطيور والحشرات والآدميين والجن والإنس والملائكة وغيرهم، كلهم لا قيام لهم إلا بالله عز وجل، لا قيام لهم إلا بالله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، وهو الذي يدبره شؤونهم وهو خالق لهم يرزقهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى كما يشاء، كل يوم هو في شأن يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويمرض ويستر ويقدم ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى، هو الحاكم بين عباده بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وهو يحكم بينهم يوم القيامة بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى يجازيهم ويحاسبهم. نعم.
وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد،
يعني العرش كل هذا يوصف العرش كريم ومجيد وعظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم ذو العرش المجيد، الله رب العرش الكريم. نعم.
والكرسي غير العرش لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى.
نعم، الكرسي غير العرش، هذا هو الصواب، وهو موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهو كالمرقاة بالنسبة للعرش. وجاء بعض العلماء أنه الكرسي هو العرش، لكن هذا قول ضعيف، وقيل إن الكرسي هو العلم، وهذا قول باطل ليس بالصحيح، لأن الله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فالصواب أن الكرسي غير العرش، ونسبة السماوات والأراضين إلى الكرسي كحلقة في فلاة من العرش، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة من العرش، فالكرسي مخلوق عظيم لا السماوات والأرض
نسبته إليه شيء قليل، ومع ذلك فالكرسي نسبته إلى العرش شيء قليل. نعم.
والكرسي موضع قدمي، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين.
وهذا ثابت عن ابن عباس في سند صحيح أن قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله.
لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره.
لا يقدر قدره.
والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
نعم. ايش بعده؟ نعم. ايش بعده؟
وقوله تعالى أأمنتم من في السماء.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وقوله تعالى أأمنتم من في السماء الشرف. الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
أأمنتم من في السماء، الآية أأمنتم في السماء فيها إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو، لأن السماء يراد بها العلو، وكل شيء السماء فهو السماء. وصفة السماء على الصداق المبنية أأمنتم من في السماء، فإذا أريد بالسماء العلو تكون فيه للظرفية، وإذا أريد بالسماء الصداق المبنية تكون فيه بمعنى على. أأمنتم من على السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسر بكم الأرض فإليها تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الحديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ففي هذا إثبات العلو وأن الله تعالى في العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهما فوق العرش. نعم.
قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في
وهذه الآية أيضا فيها إثبات العلو وهو العلي العظيم إنه علي حكيم. ويقول سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم ما في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، تنزيل من تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كل هذه النصوص فيها إثبات العلو. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم من حديث حذيفة.
نعم. وهذا فيه إثبات العلو، سبحان ربي الأعلى. نعم.
وأجمع السلف على ثبات العلو لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم. هذا إجمع عليها السنة والجماعة. وأهل المعطلة لا عبرة بإثباتهم، فإنهم مسبوقون بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن الله في العلو، فأجمعوا على أن الله فوق خلقه ومستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم.
وهو علو حقيقي يليق بالله، فينقسم إلى قسمين.
نعم.
علو الصفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله مع ما سبق.
العلو تعالى العلو ينقسم إلى أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. تقسيمه ليس قسمين كما ذكر المؤلف، بل ثلاث اقسام. علو الذات يعني ذاته علية فوق العرش، وعلو القدر والعظمة والشأن، وعلو القهر والغلبة والسلطان. والله تعالى موصوف بأنواع العلو الثلاثة كلها، كما قال المقيم رحمه الله والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا نقصان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر. وقد وافق أهل التعطيل على نوعين من العلو وخالفوا في واحد، أثبتوا لله علو القدر والعظمة والشأن وعلو القهر والغلب والسلطان، وأنكروا علو الذات. الخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات، وأهل السنة أثبتوا الأنواع الثلاثة كلها لله كما قال ابن القيم والفوق أنواع كلها لله
ثابتة بلا برهان بلا نفران. ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وأهل التعطيل أول النصوص التي فيها إثبات علو الذات وحملوها على علو القدر والقهر، حملوها أولها على علو القدر أو على علو القهر. نعم.
ودليله مع ما سبق قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة، وفيه زيادة ابن محمد قال البخاري.
والحديث
رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد.
نعم.
قال البخاري: منكر الحديث.
وفيه زيادة زياد، وفيه إيش؟
زيادة ابن محمد.
نعم. وش عندك؟ ها؟
ولو استهدان الأول من طريق زيادة بن محمد عن محمد بن سعد القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. والثاني رواه أحمد من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأمرني أن أرقي بها فذكر. وإسناده ضعيف فيه جهالة وضعف. أما الجهالة فبقوله عن أشياخ،
وما ضعف أبو بكر بن أبي مريم ضعيف مختلف. قد يقال أن أحدهم يشد الآخر، هذا إذا لم تكن ضعيف شديد الضعف أحدهما يقوي الآخر. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. وقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
وهذا الثاني في صحيح مسلم، حيث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هو دليل على العلو من وجهين: وجه أنه قال أين الله، السؤال عن الله بأين يدل على أن الله له مكان وأنه في العلو. وأهل البدع ينكرون هذا، يقول: لا يسأل عن الله بأين، ويقول معنى أين الله يعني من الله، هكذا يقولون. ويقول أن النبي سأل الجارية العجمية، سألها سؤالا فاسدا على مقدار عقلها، لأن ما تفهم من هذا، وأقرها على جواب فاسد، وهذا من أبطل الباطل. يقول الرسول سأل سؤالا فاسد وأقر على جواب فاسد، نعوذ بالله. هكذا حملهم التأويل الباطل على هذا، يقول: لا يسأل الله بأين، لأن أين إنما يسأل عن المكان، والله ليس له مكان، لو كان في العلو كان متحيز، قال: هو في كل مكان، نعوذ بالله. وهذا من أبطل الباب. الرسول أفصح الناس، ما يعرف يقول من الله، فهم يقول معنى أين من الله، لكن ما تفهم فقال لها: أين الله. فقالت: في السماء. أقرها على جواب كافر، لأن هذا هو اللي يناسب عقلها وفهمها، هكذا يقولون. وهذا من أبطل الباطل، وهذا في صحيح مسلم، وهو دليل على أن الله في العلو من جهة في موضعين: الموضع الأول سؤال عن الله بأين، والثاني أنها لما قالت السماء قال: أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن قدامة: رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم
لما قال حسين: كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: من الذي تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء واترك الستة. ثم علمها حسين كم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. نعم. قال تخريج الحديث عندك:
حديث ضعيف رضي الله عنه. أخرجه ابن قدامة في العلوم من طريق الذهبي في العلوم العري البطاط من طريق رجاء بن محمد البصري حدثنا عمران الأخارج بن قليل حدثني أبي عن أبيه عن جده مطولا. وقال الذهبي عمران يعني ابن خالد ضعيف. والحديث في إسناد خالد بن قليل قال في دار حكمي ليس بقوي كما في لسان ميزان بن حجر. والحديث رواه ابن خزيمة في التوحيد عن رجاء به وكذا عزاه بن حجر في الإصابة كما ذكر الشيخ سليم حفظه الله.
نعم لا في الشواهد.
قال ابن قدامة وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالعرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه
إيش قال فيما نقل إيش
قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالعرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
إيش قال عليه
قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله.
وهذا وإن كان في سلف ضعف إلا له شواهد كثيرة. نعم في العلو شواهد كثيرة. نعم
مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله.
فهذا وأمثاله إيش فهذا وأمثاله
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله.
نعم وحديث نصوص العلو تزيد على 3000 دليل كثيرة. إذا كان في بعضها ضعف واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يضر. أدلة العلو كثيرة. نعم
ولا نتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال
في شيء سقط؟
لا بس
بدأ في سنة أخرى وبقي سنة
الشرف.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه الحديث رواه أبو داود وفيه زيادة بن محمد. قال البخاري منكر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. والله مسلم في قصة معاوية بن الحكم.
نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.